وكذا ما قيل إن الماهية الموجودة في الذهن جزئية شخصية كالماهية الموجودة في الخارج، فإنها موجودة في ذهن خاص قائمة بنفس جزئية. نحن في البحث السابق ذكرنا أن الكلية من لوازم الماهية الموجودة في الذهن، والشخصية من لوازم الماهية الموجودة في الخارج، لأن الوجود الخارجي عين التشخص وعين الشيئية والتميز، ولكن الموجود الذهني لا يأبى الحمل على الكثيرين، فالماهية الموجودة في الذهن كلما فرض لها فرد قابلة للحمل على ذلك الفرد، ولكن الماهية الموجودة للوجود الخارجي باعتبار أنها موجودة في وجود خارجي متشخصة بالوجود الخارجي وتأبى الصدق على كثيرين. إذن فرق بين الماهية الإنسانية الموجودة في الذهن والماهية الإنسانية الموجودة في ضمن الذهن في الخارج، فإن الإنسانية الموجودة في ضمن الذهن في الخارج هي متشخصة وتأبى الصدق على كثيرين، وإنما هي تصدق فقط على الذهن. لماذا؟ لأنها موجودة بوجود الذهن، ووجود الذهن وجود شخصي لا يقبل الصدق على كثيرين، ولكن الماهية الإنسانية الموجودة في الذهن أو المتصورة في الذهن فهي كلية، كلما فرض لها فرد ذهني قابلة للحمل على ذلك الفرد، سواء سمينا ذلك الفرد الذهني بالزيد أو بعام أو بباك أو غير ذلك. إذا فرضنا للماهية الإنسانية عشرات مئات ملايين فرد كلها قابلة للحمل الماهية عليها وتصدق الماهية عليها، ويقال هذا فرد الإنسان، هذا فرد الإنسان، ذاك فرد الإنسان، وهكذا، إذا تكون الماهية الذهنية كلية من لوازم وجود الذهن للماهية وصف الكلية، ومن لوازم وجود الماهية في الخارج وصف الشخصية والجزئية. بناء على هذا يتبين فساد توهم قيل به في المقام، وهو أنه ليس من لوازم الماهية في الذهن وصف الكلية، وإنما الماهية الموجودة في الذهن أيضا جزئية وأيضا شخصية. لماذا؟ لأنه الماهية الموجودة في الذهن موجود ذهن وقائم بالنفس، وكل نفس بحسب وجودها شخصي وجزئي، والقائم بالشخصي والقائم بالجزئي جزئي. لا يمكن أن يقوم شيء بشيء آخر، ولا توجد هناك سنخية وتناسب بين القائم وبين القائم به. فلهذا الماهية الموجودة في الذهن موجود ذهني، والموجود الذهني كيف نفسان قائم بالنفس، والنفس موجود خارجي وجزئي حقيقي لا يقبل الصدق على كثير. هذه الماهية الموجودة في الذهن أيضا لا تقبل الصدق على كثير. ذكر هذا المتوهم عدة شواهد، قال من جملة الشواهد الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عام. الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد في الأمس غير الماهية الموجودة في ذهن زيد في هذا اليوم وفي الغد. فرق بينهما، ذاك وجود ذهني وهذا وجود ذهني آخر، والوجود الذهني واقعه كيف نفساني قائم بالنفس ووجود خارجي. وكما ذكرت أن الوجود الخارجي يسابق الجزئية والتشخص. إذن الماهية الموجودة في الذهن مثل الماهية الموجودة في الخارج متشخصة وجزئية، وليس من لوازمها كونها كلي. هذا حاصل التوهم، وجوابه واضح نشير إليه حتى نطبق التوهم مع دفعه مرة واحدة. جوابه واضح، احنا كلامنا في الماهية الموجودة في الذهن، ومقصودنا من الماهية بوصف الوجود الذهني يعني ما لاحظناها مرآة وحاكيا عن الخارج، لا بعنوان أنها كيف نفساني وقائمة بالنفس، وإلا هي من مصادق الوجود الخارجي. مقصودنا من الماهية الموجودة في الذهن أو الماهية في وجودها الذهني يلازمها الكلية، المراد من الوجود الذهني ما ذكرناه في المرحلة الثانية، يعني الوجود الذهني المصطلح في الفلسفة ما يعد مرآة وحاكيا عن المصداق في الخارج، ما يكون مرآة وطريقا عن إلى الخارج. لا مقصودنا من الماهية الموجودة في الذهن الكيف النفساني والقائمة بالنفس، هذا من مصادق الوجود الخارجي. ولهذا قلنا أن الوجود الذهني في واقعه بلحاظ كونه قائم بالنفس هو وجود خارجي، بلحاظ كونه صورة ومرآة وحاكي عن الخارج وجود الذهني. وعندما نقول الماهية الإنسانية مثلا أو الماهية الشجرية أو الترابية ونحو ذلك من الماهيات الذهنية يلازمها وصف الكلية، يعني عندما تلاحظ هذه الماهيات بعنوان حيثية مشتركة تحكي عن مصادق كثيرة في الخارج، وتصبح هذه الماهية مرآة لتلك المصادق الخارجية، أي الماهية بإصطلاح الوجود الذهني، لا الماهية التي موجودة في الذهن بعنوان أنها كيف نفساني وقائمة بالنفس وأنها من مصادق الوجود الخارجي. إذن المتوهم خرج عن محل البحث وخرج عن المصطلح المفروض، كلامنا في الماهية بالوجود الذهني المصطلح في الفلسفة، لا بالماهية الموجودة في الذهن القائمة بالنفس والتي تعد من مراتب وجود النفس، لأن شؤون الأعراف بالنسبة إلى الجواهر تعد مراتبا لوجود الجواهر، والنفس جوهرية، والعلم والوجود الذهني القائم بالنفس عرض يعرض على النفس ويعد مرتبة وشأنا من شؤون وجود النفس. هذا بحث آخر ولا علاقة له بمحل الكلام. لأنه إذا لاحظنا بلحاظ الكلية وبأنها لا تقتصر على الكثير يعني جردناها عن الوجود الخارجي، إذا لاحظناها مع الوجود الخارجي يعني أنها متشخصة وجودية. بمجرد ما لاحظنا الماهية المنتزعة من الوجود الخارجي أنها لا تقتصر على كثير وهي حيثية مشتركة بين أفراد كثير، يعني بطريق آخر جردناها عن الوجود الخارجي، لأن الماهية في الوجود الخارجي بشرط الوجود الخارجي لا تأتي إلا الذهن، وإنما لابد أن تجرد عن الوجود الخارجي حتى يمكن تطورها بالذهن وتصبح كلية. ولهذا قلنا حتى مفهوم الجزئي وإن كان مفهوم الجزئي مع ذلك في واقع كلي، لماذا؟ لأنه مجرد عن الوجود الخارجي للجزء، وعندما تجرد عن الوجود الخارجي صار كليا. ولهذا مفهوم الجزئي مفهوم زيد كلي، إلا أنه مفهوم زيد إذا كان المقصود منه هو وجود زيد معه وبشرط الوجود الخارجي جزئي، أما مع التجريد عن الوجود الخارجي للزيد كلي. ولهذا مفهوم زيد مفهوم من المفاهيم الموجود في الذهن، والمفاهيم كلها كلية وكلها لا تقتصر على كثير، والشاهد عليه أن مفهوم زيد كلما فرضت لهذا المفهوم في الذهن فردا يصدق عليه هذا المفهوم جائز، وهذا الجواز دليل على أن المفهوم كلي. إذا لم يكن كليا وكان جزئيا حقيقيا لا يمكن أن تفرض له أكثر من فرد واحد، والحال أنه وجدانا وعقلا يجوز فرضه، فرض فرد أكثر من واحد لعشرات أفراد باب لست مفهوم زيد عليها. نعم في الواقع الخارجي والثبوت الخارجي هذا المفهوم ليس له إلا مصداق واحد وهو زيد، ولكن في مقام الاعتبار العقل يمكن تصور أكثر من فرد واحد لا ولا مانع. نعم أو نقول بعبارة ثانية، عندما نحن نقول أن الماهية بالوجود الذهني هي تكون كلية، يعني نقصد بالماهية الحمل الأول. الماهية بالحمل الأولي كلي ولكن بالحمل الشايع جزئي. أحسنتم. الماهية بالحمل الأولي يعني النظر إلى مفهومها وأنها مفهوم متصور في الذهن كلي لا تأبى الصدق على كثير، ولكن الماهية بالحبل الشايع يعني بعنوان أنها مصداق من مصادق الوجود الذهني، كيف من مصداق من الكيف النفساني، هو وجود خارجي وجزئي ومتشخص. وكذا ما قيل إن الماهية الموجودة في الذهن جزئية شخصية كالماهية الموجودة في الخارج، فإنها موجودة، أي الماهية الموجودة في الذهن موجودة في ذهن خاص كذهن زيد مثلا، قائمة بنفس جزئية. فالماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد مثلا غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عام، والموجودة منها أي من الماهية الإنسانية في ذهن زيد اليوم غير الموجودة في ذهن زيد بالأمس، وهكذا. إذن هذا دليل على جزئيتها، ولكن هذا القيل أو هذا التوهم فاسد، فإن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة أعني كونها قائمة بنفس جزئية ناعتة لتلك النفس، هذه الحيثية مو محط نظرنا، هذه الحيثية صحيح حيثية تسابق الشخصية والجزئية، ولكن ليس كلامنا في الماهية من هذه الحيثية. وكذا كونها كيفية من الكيفيات النفسانية وكمالا للنفس، باعتبار أن الموجود في الذهن أو الماهية الذهنية مصداق من مصادق العلم والعلم كمال للنفس، هي من الموجودات الخارجية ولكن الخارجة من بحثنا ليست داخلة في بحثنا. احنا لا ننظر الى الماهية من هذه الحيثية، نظرنا الى الماهية من حيثية الوجود الذهني المصطلح في الفلسفة. والمقصود من الوجود الذهني المصطلح يعني ما هو مرآة وحاكي عن الخارج. وكلامنا في الماهية بوجودها الذهني الذي لا يترتب عليها في الوجود الذهني آثارها الخارج، يعني الوجود الذهني المصطلح في الفلسفة، وهي من هذه الجهة لا تأتي الصدق على تكليفه، فإن لازمها وصف الكلية. هذا تمام الكلام في بيان حقيقة الكلية والجزئية. وحاصل كلام السيد العلامة يرجع إلى أنه الكلية والجزئية هما راجعان إلى نحو وجود الماهية. الوجود في الماهية ينقسم إلى قسمين، تارة الماهية موجودة بالوجود الذهني نقول هي كلية، تارة موجودة بالوجود الخارجي نقول أنها جزئية. إذن ما ذكره المنطقيون من أن المفهوم ينقسم إلى الكلي وإلى الجزئي خطأ. المقسم هو الوجود، الماهية الموجودة إن كانت موجودة بالوجود الذهني فهي كلية، وإن كانت موجودة بالوجود الخارجي فهي لا. كلامنا بناء على نفي الصفصفة، عين الماهية غاية ما هناك أنه نقول بناء على إصالة الوجود الماهية اعتبارية فقط أنها حيثية عدمية وحد للوجود، أما بناء على أن الماهية هي التي تطابق الخارج وهي التي تكشف الواقعيات كما هو الحق، بناء على هذا نأتي إلى الكلية نقول هناك عندنا ماهيات كلية، وهذه الماهيات الكلية لا بد من التميز بينها. بناء على ما تقدم جعلنا كل مفهوم موجود في الذهن كل، ولكن لا بد من التمايز بين هذه المقامات. كلها مشتركة في وصف الكلية، ولكن كيف يتحقق التميز بين المفاهيم الكلية؟ في الجواب عن هذا السؤال نقول أن هناك ثلاث ملاكات أو ثلاث تمايزات، تارة بين المفهومين الكليين يوجد تمايز ولكن فقط في شيء عرض، بعبارة ثانية يعني أنهما يشتركان فقط في شيء خارج عن الذات، أما في واقعهما ذاتهما متباين بتمام التباين، كما يقال في المقولات، المقولات العربية مثلا مقولة الكم تباين بتمام ذاتها مقولة الكيف، ولكن هناك يوجد اشتراك بين المقولتين في شيء عربي يعني في شيء خارج عن ذاتهما وهو عنوان العرب، أنهما داخلين تحت مقولة العرب، وإلا في ذاتهما لا يوجد أي اشتراك بينهما، إذن يتحقق التمايز بينهما بتمام الذات، هذا هو التمايز الأول. التمايز الثاني أنه لم يكن بتمام الذات، وإنما يكون التمايز تارة ببعض الذات دون البعض الآخر، وتارة التمايز يكون بشيء خارج عن الذات، يعني تارة يكون المفهومان الكليان مشتركان في بعض الذات ومتمايزان في بعض آخر، وتارة مشتركان في تمام الذات ولكن متمايزان في شيء خارج عن الذات، عكس القسم الأول. في القسم الأول كان التمايز بتمام الذات والاشتراك بشيء خارج عن الذات، ولكن في القسم الثالث التمايز يكون بشيء خارج عن الذات والاشتراك بتمام الذات. مثال القسم الثاني هو الاشتراك في الجنس، مثل الإنسان والفرس المشتركان في الجنس والمتمايزان في الفصل. إذن الإنسان والفرس مفهومان كليان، ولكن التمايز بينهما ببعض الذات والاشتراك بينهما ببعض الذات، يشتركان في الجنسية ويختلفان في الفصل. فصل الأول ناطق أو بتعبير الأدب عاقل، وفصل الثاني الصحيح. إذن نميز بين الإنسان وبين الفرس بفصليهما. قسم الثالث وهو أن الاشتراك بينهما بتمام الذات ولكن التمايز بأمر عربي خارج عن الذات، مثل زيد وعام، زيد وعام أو مفهوم زيد وعام، مفهوم الأب والابن، هذه المفاهيم الكلية كلها مشتركة في تمام ذاتها لأن كلها من مصادر الإنسان، إلا أن التمايز بينها يقع بأمر عربي. نفرق بين مفهوم زيد ومفهوم عمرو، أن زيد ابن فلان وعمرو ابن فلان، زيد عالم وعمرو ليس عالما، زيد ساكن في فلان مكان وعمرو ليس ساكنا في فلان مكان، هذه كلها عوارض خارجية. يعني في ذاتهما مفهوم زيد ومفهوم عمرو، يعني فيما ينطبقان عليه في الخارج وهما مصداقا لهما، لا يوجد أي تمايز، كلاهما مطلق الإنسانية مطلق الحيوانية الناطقية، ولكن التمايز بينهما بعرض مفارق، تارة نفرق بين زيد وعمرو بالعلم، تارة نفرق بمحل السكن، تارة بالزمان الذي نحصره في وقت أو مقطع معين، وغير ذلك من اللوازم المفارقة. طبعا باللازم المفارق لا باللازم الغير المفارق، لأن إذا فرضنا أن هناك لازم غير مفارق يكون غير مفارق لجميع أفراد النوع. مثلا من لوازم الماهية الإنسانية الإمكان، يمكن أن نميز بين زيد وبين عمرو بأن زيد ممكن وعمرو ليس ممكنا، خطأ، لأن الإمكان لازم غير مفارق لنوع الإنسان. أو مثلا مثل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، نميز بين هذه الأربعة وتلك الأربعة بأن هذه الأربعة من المأكولات وهذه الأربعة من المشروبات، خب نميز بين هذه الأربعة بالمأكولات والمشروبات،
ولكن لا نقول أن هذه الأربعة ليست زوجا وتلك زوجة، لأن الزوجية لازم غير مفارقة. إذن تارة يقع التمايز بلوازم وعوارض خارج عن الذات مع الاشتراك بين المفهومين أو بين الماهيتين في تمام ذاته، فماهية زيد وماهية عامر مشتركة في تمام ذاتهما وذاتياتهما وإن اختلفتا في العوارض غير المفارقة أو في العوارض المفارقة، في العوارض المفارقة لا الغير المفارقة، لأن الغير المفارقة لا تقع وجها للتميز. هذا حاصل الكلام في مقام التمييز. ثم إن الأشياء المشتركة في معنى كلي يتميز بعضها من بعض بأحد أمور ثلاثة، فإنها أي الأشياء المشتركة يعني الكلية إن اشتركت في عرضية، مقصودنا من عرضية خارج من الذات فقط، يعني عرضيا خارج من الذات فقط، يعني لا يوجد هناك اشتراك إلا فقط في هذا العرضي، فقد تميزت هذه الأشياء المشتركة بتمام الذات كالنوعين من مقولتين من المقولات العربية المشتركين في العربية كالخط والبياض أو الكم والكيف. وإن اشتركت هذه الأشياء في ذاتية تارة اشتراكها في بعض الذات وتمايزها في البعض الآخر، وتارة اشتراكها في تمام الذات وتمايزها بلوازم مفارقة، فإن كان الاشتراك في بعض الذات ولا محالة ذلك البعض المشترك هو الجنس، لأنه سنبين في الفصول الآتية أن الاشتراك بين شيء في بعض الذات ينحصر في الجنس ولا يوجد لهذا الاشتراك مصداق آخر غير الجنس. هذا نبينه. تميزت هذه الأشياء ببعض آخر من الذات وهو الفاصل كالإنسان والفرس المشتركين في الحيوانية المتميزين بالنطق والصهيل أو بالعقل والصهيل. وإن كان الاشتراك بينهما أو بين الأشياء في تمام الذات تميزت بعرضي مفارق مثل تميز زيد عن عام، زيد وعام في ماهيتهما مشتركان ولكن تمايزهما بعرض مفارق كالعلم كمحل السكونة أو السكنة أو غير ذلك، إذ لو كان ذلك العرضي لازما وغير مفارق لم يخل عنه فرد من أفراد ذلك النوع، فلازم النوع لازم لجميع أفراد النوع، ولهذا بعد لا يقع وجها للتميز. وزاد بعضهم وهو شيخ الإشراق، شيخ الإشراق قال بأن هناك ملاك رابع للتمايز وهو الشدة والضعف والتمام والنقص، ولكن هذا التمايز ينشأ من الماهية، الماهية حقيقة مشككة، فإنها بين الشدة والضعف وبين الكمال والنقص، ومن أسباب التمايز بين الأشياء المشتركة كون الماهية الموجودة في هذه الأشياء ذات مراتب، ولهذا في مرتبة تكون شديدة وفي مرتبة تكون ضعيفة. مثلا سنمثل من باب تقريب المطلب، لعل شيخ الإشراق مو راضي عنا نمثل هذا المثال، مثلا نريد نمثل لماهية الإنسان، نقول الطفل الذي عمره يوم واحد هاي ماهية الإنسانية فيها ضعيف، أما الإنسان الذي بلغ الأربعين لأن ببلوغ الأربعين كمل عقله إذن ماهيته الإنسانية شديدة، ولهذا عندنا في الرواية إذا بلغ الأربعين ولم يهتدي ولم يصل إلى الله فاتركوه، هذا بعد انتهى، بعد لا تتأملوا في أنه يرجع. أما هذا الطفل الذي عمره شهر شهرين سنة سنتين هذا هواي أكو آمال فيه لأن ماهيته الإنسانية ضعيفة. سنريد نقرب هذا المثال أكثر، نقول والشاهد عليه أن هذا الطفل إذا عمره شهرين ما يعرف يتكلم، لا يعقل، ما عنده تصور، ما عنده تصديق، لماذا؟ لأن ماهيته الإنسانية ضعيفة. أما هذا الرجل الذي بلغ الأربعين يتصور وعند تصديق وعند فكر وعند عقل وعند حرية وعند إرادة واختيار، وهذه كلها دليل على أن ماهيته الإنسانية شديدة وفي مرتبة الكمال. إذن من جملة الملاكات، يعني نضيف إلى الملاكات الثلاث بيناها، نضيف إلى تلك الملاكات الثلاث هذا الملاك الرابع، ونقول قد يقع التمايز بين الأشياء المشتركة في الماهية يقع بشدة وضعف الماهية. هذا المبنى حسب كلام سيد العلامة أنه هو مختار شيخ الإشراف، ولكن هل صحت هذه النسبة إلى شيخ الإشراف أو لم تكن صحيحة ليس محط كلامنا. المعروف عن الإشراقين وعلى رأسهم مؤسس مدرسة الإشراق وهو السهروردي رحمة الله عليه أنهم يقولون بالتشكيك في الماهية. بناء على هذا القائلون بإصالة الوجود كصدر المتألهين ومن تبع مدرسة الحكمة المتعالية ينفون بشدة هذه المقالة، وأن التشكيك في الماهية محال، مو أن التشكيك في الماهية لا يقع، أصلا التشكيك في الماهية من المحالات العقلية. ذكروا وخصوصا صدر المتألهين في الأسفار ذكر عدة براهين على استحالة التشكيك في الماهية، نحن نشير إلى برهان واحد من هذه البراهين. سيد العلامة لم يذكر شيئا لإبطال هذه المقالة باعتبار أن سيد العلامة فرض البحث أنه مسلم أن الماهية لا تقبل التشكيك. لماذا لا تقبل التشكيك؟ ارجعوا إلى تعليقة سيد العلامة على الأسفار وإلى بحث الأسفار، فرض هنا أن التشكيك لا يقع في الماهية. لا، ذا كان في الوجود، لا ما كان العلاقة صب بالماهية. أما أنه لماذا أن التشكيك لا يقع في الماهية لم نذكر برهانا، وإنما فقد بينا أن التشكيك واقعه يرجع إلى الوجود والماهية متوافية. البحث عن أن الماهية تقبل التشكيك أو لا تقبل التشكيك هذا البحث مستقل لا مطروح، وإنما أحيانا يذكر في البداية والنهاية من باب المناسبة مثل هذه المناسبة. بس البرهان على استحالة التشكيك في الماهية ماذا؟ من جملة البراهين هذا البرهان، لا برهان مختصر، لا نبين من باب إتمام الفائدة، أنه لو سلمنا مقالة شيخ الإشراق بأن التشكيك واقع في الماهية، نقول أن مرتبة الأشد تميزت عن مرتبة الأبعد بأي شيء؟ بشيء داخل في الماهية أو بشيء خارج عن الماهية؟ عندنا احتمال ثالث؟ لا، الحصر عقلي. نسأل شيخ الإشراق، نقول لو سلمنا أن التشكيك في الماهية متصور وواقع، نقول مرتبة الأشد من الماهية تميزت عن مرتبة الأضعف بأي شيء؟ ذلك الشيء الذي صار سببا لتميز الأشد عن الأضعف داخل في ماهية الأشد أو خارج عن ماهية الأشد؟ إذا كان داخلا في ماهية الأشد إذن ماهية الأشد في مرتبة الأشد خالفت ذاتها وذاتياتها ماهية مرتبة الأضعف، لأن في الأشد يوجد شيء لم يوجد في الأضعف. إذن أين التشكيك؟ لا يوجد تشكيك، لأن الأشد له ماهية والأضعف له ماهية أخرى، لأن الأشد ماهيته مشتملة على شيء من الذات والذاتيات، ذلك الشيء في الأضعف ما موجود. إذن هذا في الواقع نفي التشكيك. إذا تقولون لا، نأخذ بالشق الثاني أن الذي صار سببا، أن الذي صار سببا لتميز ماهية الأشد عن الأضعف هو خارج عن حريم الماهية في الأشد. إذا كان خارجا عن حريم الماهية يرجع إلى الوجود، ويكون التشكيك في الواقع في الوجود الذي خارج عن ذرات وذاتيات الماهية، وهذا خلق الفرض. فرضنا أن الماهية في حريم ذاتها وذاتياتها ذات مراتب التشكيكية. إذا كان السبب امتياز الأشد عن الأبعد
فالشيء خارج عن حريم الماهية يعني في الحقيقة يسند التشكيك إلى الماهية إسنادا مجازيا، التشكيك واقعه راجع إلى شيء خارج عن الماهية، وذلك الشيء والوجود الذي يقول صدر المتعلمين أن حقيقة الوجود حقيقة مشكلة. لا لا، هذا بعد نرجع سيدنا إلى مرحلة الأولى التي بينا حقيقة الوجود مشكلة، ذكرنا البراهين وبينا أن حقيقة الوجود ذات مراتب مشتركة. ليش صدر المتعلمين في الأسفار هل كان يركز في الحقيقة المشككة للوجود على هذه العبارة ما به الامتياز عين ما به الاشتراك؟ إذا وصلنا إلى تفسير هذه العبارة ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، بعد هذا التوهم لا يتولد في ذهن الله، ولهذا هذا النقد لا يرد على حقيقة الوجود المشككة. نفس الإشكال، ولكن العلامة الحلمي والمحقق الطوسي ذكروا هذا المعنى بناء على بناء على أنهم كانوا يحتاجون إلى إصالة الماهية، وإصالة الوجود ما كانت هناك عندهم، ولهذا صار المتألمين من إبداعات الحكمة المتعالية أنه حقق هذه المسألة ولقحها وبينها بكمال البيان. نعم، بناء على الفلسفة القديمة قبل الحكمة المتعالية مثل ما تقول هذه التوهمات كانت موجودة، وأعاون الفلسفة كانوا يتكلمون بها، مو ظالم عادي، بس ولكن بعد تحقيق صدر المتألمين هذه التوهمات كلها باطلة، وزاد بعضهم في على هذه الأقسام، ومقصودنا من بعضهم هو شيخ الإشراف، على هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا، وهو التميز بالتمام والنقص والشدة والضعف في نفس الطبيعة المشتركة كالإنسان، وهو التشكيك في الماهية. هذا مقصوده، والحق أن الماهية بما أنها هي يعني مجردة عن الوجود. لاحظوا عبارة سيد العلامة، الماهية بما هي هي بما هي هي متواضعة لا تقبل التشكيك، وإنما التشكيك في الوجود، وكل ما فرض من التشكيك في الماهية نشأ من الخلط بين الماهية بما هي هي والماهية بما هي موجودة، ولهذا إسناد التشكيك إلى الماهية يحتاج إلى الواسطة في العروض، لأنه إسناد إلى شيء ليس له، يعني إسناد مجاز، مثل ما نقول أنه جرى الإيجار والحال أن الماء جرى لم يجار. هذا كله في الكلية، وأنها خاصة ذهنية للماء. شنو كان سؤالكم في الماء؟ لأنه إذا فرضنا أن هذا المميز في مرتبة الأشياء كان داخلا في حريم الماهية، إذا كان داخلا في حريم الماهية مرتبة الأشد من ذات وذاتيات الماهية أم لا؟ إذا كان داخلا في حريم الماهية يعني فرضناه في مرتبة الذات والذات، وإلا إذا كان داخلا وليس مقوما يعني في الحقيقة ليس مميز لمرتبة الأشد عن القضاء. لا يمكن، لأنه إذا كان مميزا لمرتبة الأشد عن الأبعاد، مرتبة الأشد بما هي أشد ذات وذاتيات الماهية، مرتبة الأضعف بما هي أضعف أيضا ذات وذاتيات الماهية، صحيح، لأنها ما ذات وذاتي مشكل، ولهذا كل مرتبة مشتملة على ذات وذاتيات الماهية، هذا الذي صار سببا لاختلاف وافتراق مرتبة الأشد عن الأضعف لابد أن يكون داخلا في الذات والذاتيات. إذا لم يكن داخلا ولم يكن مقوما ما اختلفت مرتبة الأشد عن مرتبة الأضعف، يعني في الحقيقة واقع الأشد هو الأضعف، والتمايز بينهما بشيء اعتباري يعني بشيء ليس مقوم لمرتبة الأشد، وهذا قصد الفرق، لأن في حقيقة المشككة الاختلاف بين المراتب بالذات والذاتيات، يعني حقيقة هذه المرتبة الأشد تختلف عن حقيقة مرتبة الأضعف، هذا واقع التشكيك، ولهذا هذا الواقع التشكيك فقط مصداقه الذي نعبر عنه بالتشكيك الخاص، يعني التشكيك الوجودي دائر الأمور كلها اعتباره وأمرها دائر بين الوجود والعدم، يعني متوازي إما موجودة وإما لا توجد. أو إذا ما ذكر السيد أنه نفس الكلام إذا كان تميز المرتبة الأشد بعرض مطارد للمال صحيح؟ مثلا الإمكان بس الإمكان هو عرض غير مطارد، بس لو قررنا أن الإمكان عرض مطارد وأن مرتبة الأشد تميزت عن مرتبة الأضعف بهذا الوصف الإمكان مثلا صحيح؟ أو الكاد أو الكي، بس هذه عوارض مثلا نفرضها مطاردة لأن المائية مو دائما مع الكاد، مو دائما مع الكي، قد تكون مجردة ولا تقبل الكاد والكي صحيح؟ ولكن إذا كان التميز بهذا العرض المقارب يعني مع قصد أن نظر عن هذا العرض المقارب تصبح المائية في مرتبة الأشد أين المائية في مرتبة الأضعف صحيح؟ وهذا خلاف التشكيل. لا وهذا خلاف التشكيل، يعني إذا فرضنا أن محل سبب الإضطار هو العرض المطارق مع فرق أدرى عن العرض المطارق تصبح الماهية واحدة، يعني لا توجد مرتبة شديدة ولا ضعيفة، وهذا فرق الفرق. لابد أن يكون الفرق بشيء مقوم لمرتبة الأشد أو مقوم لمرتبة الأضعف. لا هذا بناء على إصالة الماهية. بناء على إصالة الماهية والقول بأن الماهية هي الأصيلة، نأتي ونقول أن الماهية مشكلة أصل المبنى. ولا حتى لو سلمنا أن الماهية هي تكون أصيلة ولها حظ من الإصالة، ولكن مع ذلك مقصودنا من الماهية بما هي هي وبما هي هي متواطئة قابلة للصدق على أفرادها بالسبب. وأما الجزئية وهي امتناع الشركة في الشيء هذا يأتي بيانها والحمد لله رب العالمين.